فضلهم صليب. بسم الله يا أبو ابن الروح القدس الله الواحد أمين. يا رب اجعلنا مستحقين نأكل بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، آتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. تفضل. اتفقنا ان احنا الثلاث اسابيع اللي بين عيد الرسل وبدء صيام ست العذراء ام النور هناخد فيها شخصيات. الفايده بتاعت الشخصيات دي نمره واحد ان في استفاده من حياتها، استفاده شخصيه من حياتها، ونمرة اتنين انها بتبقى جزء من تاريخ الكنيسة. الحقيقة لاحظت حاجة، يعني ان في كتير سواء شبان او كبار ما عندهمش فكرة كفاية عن تاريخ الكنيسة، تاريخ كنيستنا. يعني لازم نبقى عارفين ان الكنيسة اللي عاشت 21 قرن، الكنيسة اللي عاشت 21 قرن محتفظة بالطقوس بتاعتها، العقيدة بتاعتها، الصلوات بتاعتها، التسابيح بتاعتها، النظام بتاعها، لازم تكون متأسسة تأسيس مظبوط. احكي لي واحد من ولادنا ان هو من اسبوعين كده كان في مونتريال في احدى الكنائس، طبعا غير القبطيه خالص، يعني في تذكار حد توفى 40 ولا حاجه، فراح يحضر، هي مالكايت سير تشيرش ولا حاجه. فالتعليق بتاعه قال لي ايه؟ قال لي حسيت قد ايه السطحيه في العباده والسطحيه في القداس، ما تحسش. طلعت قلت عمار يا كنيسة القبطية. يعني طلع ده التعليق اللي طلع بيه، العمار يا كنيستنا القبطية. العمق ده اللي احنا فيه، اللي احنا نشكر ربنا يا ريت كل ولادنا يوصلوا للعمق بتاع الكنيسة ده، لازم يكون له أساس متين، والأساس المتين ده قائم على أننا أولا كنيسة رسولية. كنيسة رسولية يعني واخدة تعلمها من الرسل مباشرة. ماري مرقس الرسول ده أول قداس في العالم اتعمل كتبه ماري مرقس الرسول. هل كلكم تعرفوا الحكاية دي؟ مش كلكم تعرفوا. طب ما بنقولش ليه قداس ماري مرقس؟ حاجة تانية بقى، في القرن الخامس القديس كيرلس الأول عمود الدين عمل شوية تعديلات على القداس الإلهي ما بين بقى ماري مرقس، فخد القداس بتاع ماري مرقس ده وعمل عليه تعديلات وزود عليه شوية حاجات زي القديسين والشهداء والآباء اللي جم ما بين القرن الأول الميلادي والقرن الخامس 431 لما المجمع بتاع أفسس اللي فيه القديس كيرلس انتصر على نسطور الهرطوقي. طلع قال إيه؟ سلام لك يا مريم يا أم النور، افرحي يا مريم، وكتب أجزاء أخذنا منها إحنا لحن افرحي يا مريم العذراء. ده لحن موجود من القرن الخامس كتبه القديس كيرلس. التعديلات اللي عملها القديس كيرلس على القداس بتاع ماري مرقس خلانا نسميه القداس الكيرلسي. لما تفتحوا الخلاجي تلاقي إيه؟ القداس الباسيلي، القداس الإغريغوري، القداس الكيرولوسي. كيرولوسي ده اصلا اللي وضعه ماري مرقس واللي عدله القديس كيرولوس، بس سمي قداس الكيرولوسي. انا بديكم مثل ان تاريخنا تاريخ مجيد، تاريخ حلو، تاريخ يستحق ان الناس تعرفه، مش عشان نقول نحن اولاد ابراهيم، لا، لكن زي ما كنا بنقول فوق، الحاجة اللي نعرفها نمارسها نعيشها، مش بس نفتخر بيها بالبق، لا، ده نفتخر بيها شفويا وأيضا نعيشها عمليا. الديس اللي اخترته لكم النهاردة، مرة فاتت خدنا أغسطينوس، المثل عظيم من أمثلة التوبة، وكيف أن التوبة ودموع مونيكا أمه نقلته من الحضيض، من الوحل، إلى أنه يبقى أسقف عظيم وله كتاباته ومراجعه وله حياته وسيرته العطر. النهاردة اخترت لكم الديس ثاني من القسطنطينية. يعني إيه القسطنطينية؟ القسطنطينوبول اللي هي اسطنبول يعني تركيا. ده القديس ده اسمه يوحنا فم الذهب. كلنا بنسمع كلمة يوحنا فم الذهب. من حوالي يمكن 20 سنة فاتت، بس مش عارف ليه أنا بطلتها، نفسي أرجع لها تاني. كان في الصيام الكبير عندنا كتاب كده اسمه العظات الذهبية، العظات الذهبية اللي هي بتاعت يوحنا فم الذهب، مرتب على كل يوم من أيام الصوم الكبير، كل يوم من أيام الصوم الكبير مرتب وعظة. فكنت زمان قوي، ما عرفش اللي كان معانا من زمان أو يفتكر ولا حاجة، بعد الإنجيل أقرأ العظة دي زي ما هي كده من غير أي، بس مع الزمن ابتدى بقى يدخل بقى اللغات وكده، يعني كون ان انا اقرأ وبعدين احبائنا يترجموا، غير لما اتكلم كلام دارك كده وهم يترجموا، لان ترجمة اللغة العربية الفصحى محتاجة جهد ومحتاجة يعني لكن ان عشنا وكان لنا عمر ممكن نرجع لها تاني مرتين ثلاثة في الاسبوع، يعني تشوفوا قد ايه يوحنا فم الذهب ده يعني ربنا عمل فيه الوزنات اللي كانت عنده تاجر فيها تجارة عظيمة جدا. يوحنا فم الذهب ده أمه اسمها إنفوسة، وأمه دي كانش عندها غير ولد وبنت، اتوفى أبوه وهي عندها 4 سنين، كان في الوقت ده عندها 20 سنة، يعني جميلة وغنية ومعروفة، وحوتها الشبان كلهم عايزين يخطبوها، عايزين يتجوزوها. بعد ما جوزها مات قالت أنا هكرس حياتي لأولادي. بعد شوية للأسف بنتها راحت السماء، فضلش غير يوحنا، فكرست حياتها ليوحنا. من أول ما كانت أرملة، كانت اتجوزت عندها 16 سنة وترملت عندها 20 سنة، وكان عندها 2 رحمة، واحدة فضل يوحنا. فبذلت كل ما تستطيع من قوة إنها تطلع يوحنا ده يعني أعظم ما يمكن. فتثقف يوحنا على إيد أمه اللي كانت تقية جدا، وادت له زي ما بيقولوا لبن تعاليمها، رضعته مع اللبن تعاليم الإيمان الكويس والمبادئ الكويسة. مش بس كده، اجتهدت في انه يتثقف، فالحقته عند واحد اسمه ليبانيوس عشان يتدرب على البلاغة والمنطق. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلت لكم البلاغة يعني ايه؟ دلوقتي المحاميين والمستشارين والكلام ده هم دول اللي عندهم البلاغة. يعني لازم المحامي يبقى عنده بلاغة في الكلام عشان يكسب القضية. فالمهم ودته عند ليبانيوس، اتدرب على البلاغة والمنطق، وراح لواحد تاني اسمه أندروغاثيوس برضو تعلم الفلسفة. فتعلم البلاغة والمنطق عند ليبانيوس، وعند التاني اتعلم الفلسفة. الجميل بقى ان ربنا كان مديله نبوغ فظيع جدا، الاي كيو بتاعه كان عالي جدا، يعني كان في قمة الذكاء. فلقط العلم والفلسفة بدرجة عالية جدا، لدرجة ان كل اللي علمه اتنبأ له بمستقبل باهر ومركز عظيم. هو بقى حس بالحكاية دي، فابتدى يظهر قدراته في ممارسة المحاماة. اشتغل محامي لمدة سنتين. طبعا زمان ما كانش فيه بقى يعني كلية القانون، كلية الحقوق، كلية الحقوق اللي يدرس فيها، ما كانش فيه بقى كليات بالمعنى ده، لكن كان مع البلاغة والمنطق والفلسفة يقدر يشتغل في المحامي. اشتغل محامي سنتين، وكان يترافع عن المظلومين والفقراء ببلاغة مجانا. مرة مسكوا واحدة ست سرقة رغيف، فحكموا عليه، وهو كان واقف، ودخلت الست وهو رافع، لا فوقف قدام القاضي قال له انتوا بتحكموا على واحدة مش لاقية تاكل، وسايبين اللي عندهم آلاف وبيرموا أكلهم في الشوارع. هي أخذت الرغيف ده علشان ما كلتهوش هتموت، تقوم تحطها في السجن. ببلاغة يعني، أنا بقول بالبلدي كده، فدلها براءة. فالست دي قالت له انت منين، انت فين؟ نقطة سودة بقى في حياته، لما بلغ الشهرة وهو لسه شاب صغير، بقى معروف قوي ومطلوب قوي ومشهور قوي ومحبوب قوي، يتلم حواليه ناس، وما دام يتلم حواليه ناس حواليهم يتلم ايه؟ الدبان، متأسف يعني. فتلم عليه الذباب بقى، فابتدى يروح الملاهي والمسارح والبتاع. فترة كده من شبابه كانت فترة الأمبالانس يعني، دخل بقى في النوادي والملاهي والمسارح والتمثيل، لكن مع ذلك فضل التعليم أمه يعني متأسسة جواه. فزهق، جاله وقت بقى زهق من اللهو والترف والانحراف اللي ابتدى يروح فيه، فرجع لعقله تاني وقال لأمه لا أنا عايز بقى هقول لك الكلمة اللي جاي، قال لها أنا عايز أكرس حياتي للفلسفة الحقيقية فأمارس الإنجيل. كلمة بقى إيه؟ أعيش الإنجيل، مش أقرأ الإنجيل. ما هو كان قريب وأمه كانت محافظة له، بس في الفترة التيهان ده تاهت عنه الحكاية دي. فرجع قال إيه؟ لا أنا أرجع بقى أمارس الإنجيل، يعني أعيش الإنجيل وأعيش من أجل الأبدية. فاتنقل من المدينة اللي كان فيها إلى مدينة أثينا في اليونان، تعلم الحكمة اليونانية في واحدة من المدارس اللي هناك. وكالعادة عشان بقول لكم كان نبيه جدا وذكي جدا، طلع من الأوائل في الدراسة بتاعته في العلم إلى جانب الفضيلة. هنا دخلت برضو يد ربنا بطريقة لطيفة جدا، إنه كان عنده واحد صاحبه من زمان اسمه باسيليوس، وباسيليوس ده كان عايش الإنجيل، كان عايش الإنجيل. مرة يوحنا حب يوصف ويقارن بين نفسه وبين باسيليوس، فقال إيه؟ مال الميزان بيننا. يعني أنت عارف تحط الميزان كده في كفتين، الموازين بتاعت زمان، دلوقتي كله ديجيتال وكده، لكن ميزان زمان كده في كده وأباني وتكفى من هنا وكفى من هنا. مال الميزان بيننا فعلت كفته وهبطت كفتي تحت ثقل شهوات هذا العالم والأهواء التي ينغمس فيها الشباب. ده بيوصف نفسه يعني قال هو علي باسيليوس ده، وانا وطيت اللي تقلني تقل الخطيقة للخطية. فبدأ باسيليوس بقى يخدمه ويستميله ناحية محبة ربنا. انجذب يوحنا واشتاق بقى انه يكرس حياته للتعبد ودراسة الكتاب، وكمل بقى دراسة تخصصية في المحاماة. كان في واحد اسمه ميليتيوس، ميليتيوس ده كان أسقف أنطاكية، أسقف الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، فراح متلمذه عنده 3 سنين. وبعدين كان بقى عنده حوالي يمكن 30 سنة فعمده. هنا في سؤال بقى علامة استفهام، لماذا تأخرت معمودية يوحنا؟ كان في بعض، انتوا بتسمعوا عن الكنيسه المعمدانيه مش كده؟ تسمعوا عنها ولا لا؟ ايه الكنيسه المعمدانيه دي؟ يعمدوا في سن معموديه المسيح، يعمدوا في سن 30، عشان كده اسمهم معمدانيين. طب يا عم تسيبه لغايه سن 30؟ قال لا، ما عشان يفهم المسيح نفسه اتعمد في سن 30، المسيح نفسه راح الاردن في سن 30. طب ده علشان زمان كان ما فيش نبي يقبل في اليهودية إلا لما يبقى عنده 30 سنة. فأنتوا يعني المهم هي الكنيسة المعمدانية قايمة على الحكاية دي. قال لك لا لا لا، لما يفهم ويدرس ويتعلم، إذا عايز يتعمد يتعمد، مش عايز يتعمد ما يتعمدش. طبعا المبدأ ده ما كانتش ماشية بيه الكنائس الرسولية القديمة الأولانية خالص خالص. وانا لما اقول الكنيسه الاولانيه، في حاجه اسمها ارثوذكس وكاثوليك، هي كانت كنيسه واحده، كنيسه واحده لغايه سنه 451. ده الانقسام ده تم في منتصف القرن الخامس، لكن لغايه هذا الوقت بس كان فيه بعض تعاليم دخلت كده غلط بطريقه مش مظبوطه. باختصار الاسقف ميليتيوس عمد يوحنا المعمدان سنة حوالي 369-370 حاجة كده. كان سنه زي ما بقول لكم 30 سنة. فمن ساعة المعمودية بدأت بقى الشرارة تلتهب جوه. ما بين سنة 369 وسنة 370 كان عنده 23 سنة. عمده بدري يعني المعاد اللي بيعمده فيه. الأسقف ميليتيوس انجذب لشخصية يوحنا، فم الذهب جدا، وقال له أنت تقعد معايا. فعادوا معاه في القلاية، يعني أما يقول القلاية يعني المطرانية، يعني المطرانية، ورسموا قارئ أغنستوس. يعني احنا دلوقتي بنبيع الرتب الشمسية كده بقى. الواد عنده 6 سنين يعمله أغنستوس، الواد مش عارف يعمله. ما كانش كده زمان. أغنستوس دي كانت رتبة، قارئ. يعني ايه قارئ؟ يعني انت سمعت النهاردة اللي قرأ البولس كلمة كلمة وبالراحة فاهم. القارئ يقرأ علشان احنا نسمع ونفهم، نسمع ونفهم. فالمهم المهم انه رسم اغنستوس. كان الكلام ده على طول بعد المعمودية سنة 270 ميلادية. حلت عليه نعمة ربنا فبدأ يحط تفاسير ومواعظ وميامر وهو لسه شماس يكتبها. كانش مسموح له أنه هو يقف على المنبر ويوعظ يعني. وبعدين حب يترهبن. هنا وقفت عقبة بقى في سكة الرهبنة أمه. قالت له بص أنا مربياك من وأنا عندي 20 سنة لغاية اللحظة دي، فأنا دلوقتي اللي أنت عايز تعمله وتعيشه عيشه في البيت وما سبنيش، ادفني وروح بعد كده ما أنت عايز، ادفني وروح بعد كده مطرح ما أنت عايز. فقرر أن يعيش راهبا في البيت مع أمه، فحبس نفسه في المكتب بتاع مكتبة بقى، مش مكتب حاجة أوراق. وزمان طبعا الأوراق ما كانتش أوراق كده وطبعة والكلام ده، لا كلها مخطوطات مانوسكريبتس. فهو صديقه باسيليوس قعد يزق على الرهبنة، وبعدين لما أمه وقفت راح باسيليوس يترهبن قبله، وهو قال له لا ظروفي مش هتسمح، أنا هقعد مع أمي لغاية لما ربنا يعني ياخد ودعتها، وبعد كده أبقى أروح مطرح ما أنا عايز. ابتدى يعيش حياة الرهبنة كاملة والعزلة كاملة في البيت بتاع، سماها الوحدة مع الله والدراسة في الكتاب المقدس والنسك. عاش ناسك بقى يعني، وغرق بقى بحب ربنا والتسبيح، كان يحب يسبح قوي. فكتبوا عنه قالوا ايه، كان يكثر من الصلاة ويقلل من الطعام، يعني كان يكثر صلواته ويقلل أكله. كل ما تزداد علاقته مع الله كل ما يزداد النسك بتاعه واحتياجه للطعام المادي. كان في الوقت ده برضو على اتصال كامل بواحدة من الجماعات الرهبانية، ما كانش فيه أديرة الرهبان بقى في الوقت ده معروفة في الحتة دي. أمال كان معروف فين؟ من يقول لي؟ أيوة مين قال؟ أمبانتونيوس. أيوة أمبانتونيوس أب رهبان العالم كله. كانش معروفة الأديرة والحياة الديرية والكلام ده، جماعات رهبانية من هنا ومن هنا ومن هنا سواء رهبان أو رهبان، لكن النظام الرهباني الأصيل من وضع الأنبا أنطونيوس أب رهبان كل العالم. في الوقت ده كان هو وباسيليوس لسه على اتصال، بس باسيليوس راهب، والأم توفت. فابتدى بقى يقول يعني كان هو باسيليوس في الوقت ده في سوريا فضي كرسيين الإبرشيات، إبرشيتين فضيوا للأسف بتوعهم ماتوا. فقالوا بقى مين أحسن ناس، يوحنا وباسيليوس. فيوحنا قال إيه، لا 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 أنا ما أقدرش أعمل الحكاية دي. بعت لصديقه باسيليوس قال له ده احنا دعينا للأسقفية والأسقفية عمل مجيد وكويس ومش عارف ايه وايه وايه، بس يعني ما خوفش باسيليوس، لكن الكلام ده شجعه. فباسيليوس بقى أسقف، ويوحنا لما جه دوره هرب للصحراء. فباسيليوس زعل جدا وبعت له جواب يقول له انت خدعتني، انت خنتني، سبتني ترسم أسقف وانت تهرب، شايف الخيانة في مفاهيمهم ايه، هذه المستوى اللي كان عايشين فيه. فبعت له يعني يطيب خاطره ويقول له لا انا ما حسيتش ان انا يعني انفع في الحكاية ديت، أنا لسه ما رهبنتش رهبانة حقيقية زي ما أنت رهبنت. لازم أعيش يعني كده. فضل مختفي ومستخبي لغاية لما خلصت حكاية الإيه الرهبنة دي. على فكرة في عصرنا الحديث في واحد من الرهبان عمل الحكاية دي في أيام البابا كيرلس السادس. أمبا برافو عليكم. مين قال؟ آه ما أنت إيه؟ أنا بقول من اللي عارف. أمبر ويلز ده كان راهب لطيف حلو مبارك، وكان بعتوه يخدم مرة في كندا هنا، وجه في مونتريال كان اسمه ابونا متياس وقعد هنا. وبعدين البابا كيرلس طلبه للإيه للرهبان فاختفى. يدوروا عليه يمين في شمال مختفي مفيش. فاضطر البابا كيرلس السادس انه يعمل منشور في الاهرام يقول له اديتك الامان اظهر وبان، انا مش هرسمك اسره. فرجع بقى ابونا وعمل له مطانيه قال له سيدنا انا ما اقدرش، انا ما استحملش، انا مش عارف ايه. المهم هرب. بس اللي قدر عليه مين بقى؟ البابا شنودة. لما ترسم البابا شنودة قدر يقنعه ورسمه باسم الأنبر ويس، وعاش الأنبر ويس ورفض أن يكون أسقفا لكندا. أنا أقول لكم حتة من التاريخ هقطع بيها الحكاية بتاعتها، كلها حكاياته حلوة. يعني في العيد الفضي للبابا شنودة الثالث عيد 25 سنة كنا بنحتفل بيه في مونتريال في كنيسة ماري موروس، وكان في مجموعة من الآباء الأسقفة والضيوف من السريان والأرمن ومن كله بقى بيحتفلوا. اللي بيه الفضي البابا اسكندرية فلمين يعني عزمين كنائس العالم. فراح له سؤال للبابا شنودة قال له، بيقولوا له يا سيدنا احنا عايزين الأنبر ويس، كان رسمه بقى أسقف عام، احنا عايزين الأنبر ويس يبقى أسقف لكندا. مين كان قاعد؟ أنبر ويس. انا قاعد كده وابونا تدرس جنبي وأنبر ويس الناحية دي، الأسقفة هنا والكهنة هنا. فراح البابا شنودة قال لهم انا جالي سؤال كذا كذا كذا، انا بقول لكم أنبر ويس اهو لو موافق يترسم لكندا انا هاجل الرحله وارسلهم لكم بكره. قعدت الكنيسه تسقف 3 دقائق. ان كان الكرسي اللي قدامي ده اتحرك يبقى الأنبر ويس اتحرك. لم يتحرك ولا كان الكلام عليه. ما انا هقول لك بقيه الحكايه. قال لهم شفتوا؟ وعدت الحكاية. وفضل بقى أنبر ويس أسقف عام طول حياته. في يوم من الأيام ركبنا الطيارة أنا وهو بترتيب من عند ربنا، ما كناش حاجزين، لقينا نفسنا قاعدين جنب بعض على كرسيين جنب بعض. قلت له قولي بقى يا سيدنا أنت ليه رفضت أنك أنت قال لي بص، وأنا أسقف عام أنا مسؤول عن حاجات بيكلفني بيها البابا، لكن لما أبقى أسقف عن شعب أنا مطلوب مني دم كل واحد في الشعب وأنا ما أقدرش أتحمل. شوف الدقة. أبقى أنا مسؤول قدام الله عن دم أي واحد يبعد قدام ربي، لأن على الأسف أنه هو يعني يكون يعني مراعي شعبه واحد وبيخدم شعبه بكل أمانة. المهم لما هديت العاصفة ظهر عاصفة بقى رسمته أسقف، ظهر يوحنا فم الذهب تاني ووصل إلى أنطاكيا. وفي أنطاكيا تنيحت أمه زي ما قلت لحضراتكم. وبعدين أول ما دفنها وخلص راح الدير 4 سنين. قعد في الدير 4 سنين متتلمذا. شوف بعد ده كله، بعد العلم ده كله والفصاحة دي كلها والذكاء ده كله والإنتاج ده كله والتأليف ده كله، بس الرهبنة حاجة تانية. فقعد يتعلم الرهبنة تأمل بقى والصلاة والدراسة تحت قيادة شيخ مختبر اسمه ديودور أو ثيودور. دي تفكرني بالحكاية بتاعت القديس أثناسيوس الرسولي اللي ربما أكلمكم عنه الجمعة الجاية. أثناسيوس الرسولي ده اللي وقف قدام أريوس في المجمع وهو شمس، راح يتعلم 5 سنين تحت رجلين الأنبا أنطونيوس أب الرهبان. وبعدها ربنا خلاص نسيب الحكاية المرة الجاية. المهم طبعا ثيودور بقى أسقف، وبعدين ماكسيموس بقى أسقف، والاثنين دول كانوا أصدقاء للقديس يوحنا فمده. بعد كده ابتدى وهو في الدير، قعد بقى فترة تتلمذ وإنتاج غزير جدا 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 جدا. وعشان ما طولش يعني، حوالي سنة 381 راجع إلى أنطاكيا، فأسقفها رسمه شماس، شماس بقى كامل دياكون، رغم أنه كان معارض لكنه رسمه شماس، واداله خدمات طقسية وخدمات اجتماعية، ولكن كان بينتهز كل فرصة علشان إيه يكتب. ربنا كان مديله موهبة الكتابة والتفسير للكتاب المقدس. بعد كده الأنبا ميليتيوس عزم يروح مجمع قسطنطينية المسكوني، فخد معاه كاهن فلافيان، وادى يوحنا فمدها بمسؤولية الشماسية في المجمع. فأثناء انعقاد المجمع الأسقف ميليتيوس اتنيح، يعني واخده معاه اتنيح، فأجمع آباء أنطاكيا على رسامة فلابيانوس أسقف، ويوحنا يبقى قسيس، فبقى أغنستوس وبعدين دياكون وبعدين بقى إيه كاهن. حصل فترة كده يعني متعبة شوية بسبب الأباطرة، الأباطرة كانوا يعني متعبين جدا، ودلوقتي هنشوف الإمبراطورة اللي اضطهدته وتعبته سببت في موته في المنفى. في سنة 397 نكتاريوس أسقف القسطنطينية أو بطرك القسطنطينية اتنيح، فالشعب قعدوا يدوروا يدوروا يدوروا، قالوا في أسيس في أنطاكيا اسمه يوحنا، بس ده شعبه مش هيرضى يستغنى عنه أبدا، ده عامل شغل جامد جدا جدا في أنطاكيا، فازاي قالوا ما فيش غد احنا نتحايل عليه بقى، نقول ده في يعني رحلة عايزينك تيجي بس يعني تعمل حاجة. أول ما دخل أرض القسطنطينية قبضوا عليه وخدوه ورسموه بطريركا للقسطنطينية. تحول يوحنا فم الذهب من الحياة الأولانية خالص اللي قلتك عليها لأنه بقى بطرك القسطنطينية. أهم أعماله الاهتمام بالفقراء، الاهتمام بالرهبنة، وخاصة الرهبنة الراهبات، كان يهتم جدا بأديرة الراهبات، كان بقى ابتدت تنتشر الأديرة والعذارة والأرامل، كانت دي خدمة أساسية عند القديس يوحنا فم الذهب. ومع ذلك بقى كان يقف قدام أي تعليم غلط، أي هرطقة، أي بدعة، كان يقف قصادها وقفة راجل شديد وقوي جدا. في وقت من الأوقات جت الإمبراطورة وكانت تحب الفلوس، بتحب المظاهر وحاجة صعبة جدا. ففي يوم من الأيام اغتصبت حتة غيط صغير بتاع واحدة أرملة غلبانة. فالأرملة دي ملهاش حد تعمل إيه؟ راحت للأنبا يوحنا. في إيه يا ستي؟ قالت له الإمبراطورة أخذت الحقل بتاعي وده معيشتي، أنا ما عنديش غيره، وأرملة وعندها عيال أعمل إيه؟ فراح القديس يوحنا إلى الإمبراطورية على طول، ودخل على الإمبراطورة وقال لها، قال لها هي كان اسمها إفدوكسيا وجوزها اسمه أركاديوس، قال لها في بستان أنت أخذتيه من ست أرملة مسكينة. قالت له الإمبراطور هو اللي قرر. قال لها لكن ده اغتصاب ودي سرقة ودي ست غلبانة. قالت يعني إيه؟ قال لها يعني ترجعي البستان تاني. قالت له ما رجعتوش. قال لها لا لازم ترجعيه. قالت له تقدر تعمل إيه؟ قال لها أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة لكن أقدر أمنعك من الكنيسة. قالت له أنت تقدر تمنعني من الكنيسة؟ قال لها بس. فتاني الحد اللي بعده على طول جاية بقى في الموكب، الموكب بقى بي الحراس هم اللي بيشيلوها يعني. فدخلة فالشماس، زمان كان على باب الكنيسة في شماس يدخل، انتوا عارفين نظام زمان، في شماس على الباب كان يتأكد من الشخصية اللي دخل الكنيسة إن كان مؤمن ولا مش مؤمن، إن كان باكي ولا موعوظ، لأن فيه زمان كان فيه الباكين وبعدين الموعوظين وبعدين المؤمنين. الكنيسة كانت مقسمة إلى ثلاث أقسام، الموعوظين والباكين والمؤمنين. موعوظين يقعدوا لحد الوعظة والباكين يدخلوا لغاية قبلوا بعضكم بعضا ويطلعوا. إيه الباكين دول؟ اللي عليهم توبة بس لسه ما خلصوش التدريب الروحي بتاعهم اللي يؤهلهم إنهم يتناولوا فيمشوا من الكنيسة. وتوب ولق الأبواب، يعني شمس يقول قبلوا بعضكم بعضكم بقبلة مقدسة وخلص، بعدين يقول لتغلق الأبواب ثلاث مرات فيقفلوا البيبان ولحد يدخل لحد يطلع. والمؤمنين كل اللي جوه يتناولوا، مش حاجة اسمها واحد يجي ما يتناولش، كل اللي في الكنيسة يتناول. فده كان النظام زمان. فالشماس جري جري لقى الموكب، وعرف بقى أن يوحنا عمل يعني أمر بعدم دخول الملكة إفدوكسية. فجري جري القديس يوحنا وكان بيوعز، فقال له قفلوا البيبان. فراح قفلوا البيبان، فخبطت افتحوا افتحوا، محدش رد عليها. فقالت للحارس بتاعها اكسر الباب، فمد ايده كده بالسلاح وهيكسر ايده تشلت تشلت. فهي اتجننت راحت راكبه ورجعت تاني، رجعت بس في قمه الغيظ. طلع القديس يوحنا وشاف الراجل، قال انا مش ذنبي مش عارف ايه، شفاه وقال له ما تعملش كده، ده باب الكنيسه ده مش تفتحه بالطريقه دي. راحت اخذت امر من جوزها بنفي القديس يوحنا في مده، ينفى خارج البلد خارج القسطنطينية. فخدوه طالعين بيه، ما فاتش يوم، هو يوم واحد، قامت زلزلة فظيعة وصلت لسرير الإمبراطور. فقال لها كده أنا السبب، رجعوا يوحنا تاني. أول ما قال رجعوا يوحنا تاني وقفت العاصفة والزلازل كل حاجة وقفت. ده أول نفي تسببت فيه الإمبراطورة وما نفعش. رجع طبعا لشعبه وشعبه استقبله بالاحتفال. مرة تانية كانت زعلانة جدا بقى الإمبراطورة من إن الإمبراطور رجع الحن، فقالت له أنت كده أنت هزأتني، أنت لا ولا تزعلي، أنا هعمل لك تمثال ذهب في وسط الميدان. ففعلا عمل لها تمثال ذهب في وسط الميدان، وابتدوا بقى الناس يجروا يلعبوا حواليها ويلفوا ويرقصوا ويشربوا أعمال بقى وحشة زي اللي عملوها بني إسرائيل كده في أرض سيناء حوالين العجل الذهبي، حاجة كده تشبه كده. فالقديس يوحنا وقف كده قال هو ذا، هو ذا هيرودية تطلب رأس يوحنا المعمدان. فراحوا قالوا لها، قالوا لها ده وعظ عليكي وقال انك انت ايه طالبه راسه. فراحت امروا بنفي يوحنا المعمدان، يوحنا الحبيب، ومشي يوحنا الحبيب، يوحنا فم الذهب، اسف، يوحنا ذهبي الفم، مشي يعني بأمر من الملكة أو الإمبراطورة إنهم يستهزئوا بيه ويخلوه ماشي وكده. وصل إلى بلد كده، وفي هذا البلد كان اسمها كومانا، كانت صحته راحت فتنيح سنة 407 ميلادية، تنيح بعد ما اعتلت صحته من كتر الرحلة الشاقة اللي هم بعتوها. يعني أقول لكم كم كلمة كده صغيرة ليوحنا المعمدان عشان أقفل. يقول تأملوا هذا التقدم العجيب، إنه يرسل ملائكة إلى البشر ويقود الناس إلى السماويين. هو ذا سماء تقام على الأرض لكي تلتزم السماء بقبول الأرضيان. نخضع له على الدوام ونشكره باستمرار، محتملين كل شيء برضا، سواء عندما يمنحنا بركات أو يقدم لنا تأديبات، لأن هذه الأخيرة هي نوع من أنواع البركات. فالطبيب ليس فقط يسمح لنا بالاستحمام في الحمامات العامة أو الذهاب إلى الحدائق المبهجة، بل وأيضا عندما يستخدم المشرط والسكين هو طبيب. وإذ نعلم أن الله أكثر حنوة من كل الأطباء، ليس لنا أن نستقصي عن معاملته ولا أن نطلب منه حسابا عنها، بل ما يحسن في عينيه يفعله، فلا نميز إن كان يعتقنا من التجربة أو يؤدبنا، لأنه بكلا الطريقين يود ردنا إلى الصحة ويجعلنا شركاء معه، وهو يعلم احتياجاتنا المختلفة وما يناسب كل واحد منا، وكيف وبأي الطريقة يلزمنا أن نخلص لنتبعه حيثما يأمرنا، ولا نفكر كثيرا إن كان يأمرنا أن نسلك طريقا سهلا وممهدا أو طريقا صعبا ووعرا. بارك القديس يوحنا ذهبي الفم، فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يا رب اجعلنا مستحقين نأكل بشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وبذنا كفافنا أعطنا اليوم واغفرنا لذنوبنا كما نغفر نحن، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد، أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، أمين. لا تنسوا عشية الاثنين، عشية الاثنين عيد العذراء 7:30، وقداس الثلاث من 8 إلى 10:15، تذكار العذراء الشهري. بركته معنا، بركته معنا، أمين.